بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالموت والقدر وبجميع ما فيه فنؤمن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. هذا تابع لما سبق الكلام عن القضاء والقدر. سبق ان من مراتب الايمان بالقضاء والقدر الايمان بما كتب في اللوح المحفوظ، ان الله لما علم كل شيء كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وذلك أن الله خلق القلم فقال له اكتب، كما في الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بأمر الله بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة، والكتابة في اللوح المحفوظ، وهو مخلوق من مخلوقات الله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. موضع الكتابة وهو اللوح الذي كتب الله به مقادير الأشياء وسماه كتاب، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فعنده هو الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل ما هو كان من خلال يوم القيامة، فلا يعلم كيفية القلم هي هذا النوح إن الله سبحانه وتعالى، لكنهما مخلوقان مخلوقات الله عز وجل. نؤمن بذلك، لهذا قال نؤمن باللوح والقلم وبما فيه قد رسل، عن اللوح المحفوظ. هذا المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ. نعم.
فلو اجتمع القلب كله مع كتب الله انه كان يدرك عنه ولا شيء، اما الذين يكتب الله تعالى فيه كتاب ذاك لم يكتب عليه.
الكتابه التي كتبها الله في اللوح المحفوظ لا احد يقدر على تغييرها، ولو اجتمع القلب على ان يغير شيئا مما كتبه الله انه كائن لم يكتب، لابد أن يكون. ولو اجتمعوا على أن يوجدوا شيئا لم يكتبه الله في اللوح المحفوظ لم يكتب، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا تغيير ولا تبديل لما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. لا
وما أطاعه لم يكن ليطيع.
نعم، هذا من الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم، بل هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله عليك، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا أصابتك مصيبة أو ما تكره فتعلم أن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، لا تغيير فيه ولا تبديل، ولا بد أن يقع، تتسلى بذلك عن الجزع والسخط، تؤمن بالله عز وجل. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لو طلبت الشيء حرصت عليه وبذلت كل جهدك وكل سعيك الذي تحصله ولم يكتب لك فلن تحصل عليه أبدا. فإذا تعلم السبب ولا جاء شيء تعلم أنه ما أخطأ، فترضى وتسلم. ألا تستنزعج ويكون عندك حوادث وعروض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرم على ما ينفعك واستعن بالله. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وإذا علمت هذا حان عليك الأمر، ولم يحصل منك جزع ولا يحصل منك تحسر، الأمور بيد الله سبحانه. نعم أن تفعل الأسباب، تفعل الأسباب وتحرص على ما ينفعك، ولكن النتائج بيد الله عز وجل، لا يكون منك جزع وتحسر ولا تجد من الخيرة. ومعك أن تكون الخيرة لأنك لا تحصل على ما أحرصت، لأنك لو حصلت عليه يكون على تبرك، الله يعلم وأنت لا تعلم. عملت أن ترى في قضاء الله وقدره في القرآن، يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول ردا على الكفار لما قالوا لقومهم الذين قتلوا في يوم احد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال الله جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مراجعهم. فكتب على الانسان شيء فانه لا بد ان ينفذ فيه، حتى ولو تحرج حقان وعمل الاحتياطات لن يمنعه ذلك من قضاء الله وقدره. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده، هذا لا يمنع قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. فما كتب في هذا اللوح فلا بد ان ينفذ ولا بد ان يقع. نعم.
وعلى العرضين ومن الله قد تلقى من كل شيء من قبل.
هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء، أن يعتقد العبد ويعلم أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون بعلمه الأجل الذي هو موصوف به أجلا واحدا، علم الأشياء كلها بعلمه المحيط قبل وقوعها. لابد من اعتقاد ذلك. علمه وقدره كما قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. العمومه ما هي صوبه ولا ليس لها ضوابط، الامور كلها مرتبه ومنضبطه في قضاء الله وقدره وكتابته. ليس هناك شيء عفوي او صوبه، هذا ينزه الله جل وعلا عنه.
ليس منا عدو ولا مرابط ولا مدير ولا حضور ولا مرابط ولا سائل من خلقه في سماواته
وارضه. نعم، لا احد يتصرف فيغير ما قضاه الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، فلا راد لقضائه ولا مغير لحكمه، ولا أحد ينقص شيئا مما قضاه الله أو يزيد شيء أبدا. هذا الشيء فرغ منه وانتهي منه، هو قضاء الله وقدره. وإذا اعتقد المسلم هذا الاعتقاد أراح من كثير من الشكوك والأوهام، ولكن ليس معنى ذلك أنه يتكل على القضاء والقدر والكتاب ويترك العمل. هو مأمور بالعمل، طلب الرزق وفعل الأسباب مأمور بهذا، هذا من ناحية العمل. وأما النتائج فهي بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
وذلك النعم الإيمان وعروض المعرفة.
هذه العقيدة عقيدة القضاء والقدر من عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر لم يكن مؤمنا بالله، بل كان متنفسا لله عز وجل، وهذا من العقيدة، وليس هو من الأشياء الثانوية أو الأشياء الفرعية أو من قبيل العقيدة. الإيمان بالقضاء والقدر من قبيل العقيدة. ركن من أركان الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم.
ولو ترى من
الإيمان بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية، توحيد الربوبية لأنه من أفعال الله سبحانه وتعالى، ويدخل في توحيد الربوبية. فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤمنا بتوحيد الربوبية. نعم.
وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا محظورا،
خلق كل شيء فقدره تقديرا، كان أمر الله قدرا محظورا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآيات الثلاث مع غيرها من آيات القرآن تدل على إثبات الإيمان بالقضاء والقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بكتاب من الله المحفوظ، وقبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. هذه آيات تدل على القضاء والقدر. الذي يدخل في أمور القضاء والقدر ويشكك ويسأل، هذا خطير لله عز وجل. ما لك حق أن تدخل في أمور القضاء والقدر إلا بالإيمان، تؤمن بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع حسب ما جاء في الكتاب والسنة، ولا تتدخل في السؤالات والسؤالات والشكوك والأوهام، فإن هذا معناه مخاطبة الله عز وجل. يقول لربه: لماذا قدرت كذا؟ لماذا كتبت؟ لماذا؟ هذا كفر بالله عز وجل. عبدي يتذلل ويخضع لله عز وجل ويتأدب مع الله، لا يدخل في شؤون الله وتدبيره وقضاءه. نعم. ويكفي أن تؤمن بالقضاء والقدر على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا تدخل في سؤالات وإشكالات بأمور القضاء والقدر. فإن الذين دخلوا ما توصلوا إلى نتيجة، وإنما بقوا في حياة واضطراب فساد عقيدة، هذا الذي أنتج له. نعم. ما يدركه النظر، هذا القضاء والقدر والأمور شؤون الله عز وجل لا يدركها النظر والتفكير والعقل، فلا تكلف عقلك شيئا لا يستطيعه، عقل محدود لا يدرك كل شيء ولا يعرف كل شيء، لا تدخله في متاهات وامور لا يطيقها، هذا من ظلم العقل. نعم. لان القضاء والقدر سر الله جل وعلا، سر الله في خلقه، فلا تبحث عنه ولم تكلف بذلك، ما كلفت من تبحث اسرار القضاء والقدر ولماذا ولماذا وكيف كان، ما كلفت بها، كلفت بالعمل والطاعة والامتثال، هذا الذي كلفت به. نعم. يكون كل كلامه وكل بحثه رزق، يعني كذب وإثم والعياذ بالله، لأنه فعل ما لم يؤمر به وتدخل فيما ليس من شأنه. نعم. انتهى الآن من مباحث القضاء والقدر، وهي مباحث عظيمة، مباحث عظيمة، والوقوف عليها والإيمان بها من أركان الإيمان. نعم. نعم. العرش والكرسي حق. الله جل وعلا خلق السماوات، خلق العرض وخلق السماوات وخلق الكرسي وخلق العرض، كلها مخلوقات لله عز وجل. السماوات فوق الأرض، سبع سماوات فوق الأرض، وفوق السماوات الكرسي، وفوق الكرسي العرض، هو أعظم المخلوقات. الكرسي هو أعظم المخلوقات، وبعده الكرسي، العرض هو أعظم المخلوقات، وبعده الكرسي، وبعده السماوات. وذلك كما جاء في الحديث أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي وسبعة دراهم ألقيت في فرس. السماوات سبع والأراضون السبع على عظمها بالنسبة إلى الفرس فسبعة دراهم ألقيت في فرس، يعني في ما يشبه الطهر أو الذي يتصرف به المقاتل. ما نسبة سبعة دراهم إلى الفرس المستدين؟ وفي نسبتها قليلة، وذلك لقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، العرض أعظم من الكرسي. الكرسي بالنسبة للعرض كحلقة الملقاة في الأرض ثلاثة، وما جاء بالعرض كحلقة الملقاة في الأرض ثلاثة. لو أرسلت حلقة في الأرض ثلاثة ضغط واسع، ماذا تكون نسبة الحلقة للثلاثة؟ فلا شيء. هذه مخلوقات عظيمة وهائلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. العرش هو أعلى المخلوقات، والله جل وعلا مستوى على عرش عالم فوق مخلوقاته، والكرسي تحت العرش. قد جاء في الأثر أنه موضع القدمين، فهو مخلوق، الكرسي مخلوق وليس هو العلم كما جاء في مسجد ابن عباس رضي الله عنه انه قال ان الكرسي وسع كرسيه يعني علم، وسع كرسيه يعني وسع علم السماوات والارض. المعنى صحيح لكن ما هو هذا المقصود من الايه، والا علم الله وسع كل شيء سبحانه وتعالى، لكن ما هو الكرسي مخلوق، والعلم صفه من صفات الله غير مخلوق. ويجب الايمان بالعرش وبالكرسي على حق على حقيقته، وليس العرش كما يقوله الأشاعرة ومن نحى نحوها أن العرش هو الملك. العرش هو الملك؟ لا، هو الملك. يقول استوى على العرش يعني استولى على الملك، هذا ضلال والعياذ بالله. العرش مخلوق، وكان عرشه على الماء، العرش تحته بحر، تحته بحر، والبحر تحته الكرسي، والكرسي تحته السماوات والأرض. نفاق هائلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والحديث: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه في الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، وسقفه عرش الرحمن. سقف الفردوس عرش الرحمن الذي هو أعلى المخلوقات، فالفردوس هو أعلى الجنان، وفوقه عرش الرحمن. نعم، فهو عرش مخلوق فله حملة، الذين يحملون العرش وهم قائدا من الملائكة مهمتهم حمل في العرش، ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمان، قبل يوم القيامة يحمله أربعة، فإذا جاء يوم القيامة تضاعف العدد وصاروا ثمانية من الملائكة، وكل ملك واحد من الملائكة لا يتصور خلقه وعظمته وقوته، الملك الواحد. فإذا كانوا أربعة فالعرش يكون مخلوقا عظيما، وهل يقال أن الملك تحمله الملائكة أو يحمل عرش ربك يعني ملك ربك؟ هذا كلام عقلاء ولا مجانين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا تتصور ان معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش انه محتاج الى العرش، كاستواء المخلوق على المخلوق الذي يستوي على قط او على دافع او على سياره او على كل من المخلوقين يكون محتاجا الى ذلك الشيء، يحمل المخلوق هذا في المخلوق. لكن الله جل وعلا مستوى على العرش وهو غني عن العرش، وما دون العرش كل المخلوقات العرش محتاج الى الله، وجميع المخلوقات محتاجه الى الله. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد. هو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات ويمسك الارض ويمسك المخلوقات قدرته وعزته سبحانه وتعالى، فهي المحتاجة إليه وهو غني عنها سبحانه وتعالى. ولا يلزم من استواء الشيء على الشيء دائما أن يكون المستوى محتاجا إلى المستوى عنه، لا يلزمان. السماوات فوق الأرض، والسماوات غير محتاجة إلى الأرض، فلا يلزم من الفوقية والاستواء حاجة الله جل وعلا إلى ذلك العرش أو إلى السماوات، تعالى الله عن ذلك، بل هي المحتاجة إليه سبحانه وتعالى. نعم. محيط بعلمه، محيط بعلمه في كل شيء، وهو فوق المخلوقات، فوق المخلوقات، فالله جل وعلا فوق العالم، فوق سماواته وعرشه ومخلوقاته، وعلمه في كل مكان، يحيط بكل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإحاطته بالأشياء علمه بها، وإلا فهو جل وعلا في جهة العلو. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله جل وعلا محيط بكل شيء علما، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم.
ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما.
من عقيدة المسلمين أنهم يعتقدون أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل الخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة. فالله جل وعلا يحب عباده المؤمنين، يحب المتقين ويحب المحسنين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن الخلة لا تحصل إلا لم يحصل عليها إلا اثنان من العالم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فلم يحصل على هذه المرتبة من المحبة إلا الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء وبقية أولياء الله الصالحين والمؤمنين فإن الله يحبهم، لكن لم يصلوا إلى درجة الخلة، وصلوا إلى درجة الخلة. نعم.
وكلم الله موسى
تكليما. الله جل وعلا فضل بعض النبيين على بعض، وإن كانوا كلهم في المرتبة العليا، لكن الله جل وعلا فضل بعضهم على تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات. كل نبي يعطيه الله جل وعلا تفضيلا خاصا به، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل ابراهيم عليه الصلاه والسلام ومحمدا عليه الصلاه والسلام في الكله التي لم ينلها ذكر غيرهما، ففضل موسى ان الله كلمه تكليما بدون واسطه الملك، وسمع موسى كلامه ناداه سبحانه وناجاه، ناداه وناجاه، المناداه الصوت المرتفع والمناداه الصوت الخفي، كل هذا حصل لموسى عليه الصلاه والسلام، وهذه فضيله لم يحصل عليها غيره. كلم الله موسى تكليما، وقال تكليما للتاكيد، للتاكيد كلم الله حتى لا يقول احد هذا مجاز، وإذا أفسده المصدر دل على أنه تكليم حقيقي من الله إلى سبيله موسى عليه الصلاة والسلام. هذا فيه إثبات الكلام لله جل وعلا، وفيه إثبات الفضيلة لموسى عليه السلام على غيره من النبيين في هذه الخطوة، في هذه الخطوة. فلا يلزم إذا كان عند نبي من الأنبياء ميزة خاصة أن يكون أفضل من غيره على الإطلاق، بل هو أفضل من غيره في هذه الخطلة. نعم. هذا من أركان الإيمان، الذي حول الإيمان بالله فهم الإيمان بالملائكة، فهم عالم من عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله من النور بعبادته وتنفيذ أوامره في مخلوقاته، وصل إليهم أعمالا يقومون بها وينفذونها في مخلوقاته، منهم الموكل بالوحي، منهم الموكل بالحصى والنبات، منهم الموكل بقبض الأرواح، منهم الموكل بالنفس الطور، منهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم، منهم الموكل بالجبال، منهم الموكل بالأجنة في بطون الحوادث، كما في حديث ابن مسعود يختم إليه الملك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهم موكلون بالأعمال وهم يقومون بها وينفذونها كما أمر الله سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بالقول فهم بأمره يعملون، يسبحون الليل والنهار لا يكفرون، فهم يعبدون الله عبادة متواصلة، وأيضا هم يقومون بما وصل الله إليهم من تنفيذ الأوامر في المخلوقات، لهم مهام عظيمة وخلقتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يختلف عن خلقة بني آدم فيعلمها إلا الله، جاعل الملائكة رسلا لأجنحة، لهم أجنحة مثنى، منهم من له جناحان فلا يعلم قدر الجناحين إلا الله سبحانه وتعالى، وثلاث منهم من له ثلاثة أجنحة، ورباع منهم من له أربعة أجنحة، وله أكثر من ذلك، منهم من له أكثر من ذلك من الأجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء، جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، كل جناح منها كذبوه، فلا يعلم خلقة الملائكة وكيفيتها إلا الله، والبشر لا يستطيع رؤية الملك على صورته، وإنما يأتي الملك بصورة إنسان كما كان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة إنسان، أجلس إليه ويسلمه، ولم يره صلى الله عليه وسلم على صورته الملكية إلا مرة، مرة وهو في بطحة مكة رآه في الأفق فقد سد الأفق، ومرة عند سدرة المنتهى ليلة المعراج، ليلة المعراج، وما عدا هاتين المرتين فإن جبريل عليه السلام يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، أكثر ما يأتي في صورة يحيى الكلب رضي الله عنه، فالحاصل أن الناس لا يستطيع رؤية الملك على صورته، وإنما هذا عند الموت، لا حضر الموت فيه الملائكة ويراه، عند نزول العذاب والهلاك تأتي الملائكة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يأتون عند قيام الساعة على خلقتهم وهيئتهم. نعم. وهذا من الإيمان أيضا من أصول الإيمان وأركان الإيمان، الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل لهداية الخلق، الله أنزل الكتب على الرسل من عنده سبحانه وتعالى ومن كلامه ووحيه وتشريعه، أنزلها على الرسل ليبلغوها لأممهم، فيها الأوامر وفيها النواهي وفيها شرع الله سبحانه وتعالى، منها ما سماه الله القرآن ومنها ما لم يسمه، ونحن نؤمن بجميع الكتب، الله سمى لنا التوراة التي أنزلها على موسى، سمى لنا الإنجيل الذي أنزله على عيسى، وسمى لنا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وسمى لنا الزبور الذي أنزله على داود عليه السلام وآتينا داود زبورا وسمى لنا صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام فنؤمن بما سماه الله منها وما لم يسمى وأنها نزلت لمصلحة الخلق وهداية الخلق وإقامة الحجة على المؤمنين ويجب الإيمان بجميع الكتب فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع من جحد كتابا واحدا فإنه يكون جاحدا لجميع الكتب لأنها كلها كلام الله عز وجل فلا يجوز الإيمان ببعضها والكفر ببعضها أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وكذلك الكتاب الواحد يجب الإيمان به كله والعمل به كله فلا يجوز أننا ناخذ ما يصلح لنا ويوافق شهواتنا ونخلي الباقي لما يصلح لشهواتنا ورغباتنا لا بد من الإيمان بجميع الكتاب كما أنه لا بد من الإيمان بجميع الكتب هذا فرض الإيمان ركن الإيمان ومن جحد كتابا واحدا أو جحد بعض الكتاب لو جحد آية من كتاب الله أو كلمة من كتاب الله أو حرفا من كتاب الله كان كافرا بالله عز وجل نعم هذا الإيمان بالكتب من أركان الإيمان أيضا الإيمان بالرسل الإيمان بالرسل نؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده من سماهم الله في القرآن ومن لم يسمه ورسلا لم نخصهم عليه فكلم الله موسى تكليما فنؤمن بجميع الرسل فمن آمن ببعض الرسل وكفر بالبعض الآخر فهو كافر بالجميع حتى من يزعم أنه يؤمن به هو كافر به لأن الرسل يصدق بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض فهم إخوة وهم سلسلة نبوية عند الله سبحانه وتعالى فلا يجوز الإيمان ببعض الرسل وإذا استغفر اليهود من جحد رسالة عيسى ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام كفر النصارى من جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا كافرين بجميع الرسل هم الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ما نفعوا إيمانهم بالبعض لما كفروا بالبعض الآخر صاروا هم الكافرين حقا وأعطبنا الكافرين عذابا مهينا فلا بد من الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم نعم أنا من العقيدة أن من نطق بالشهادتين واستقام عليهما أنه مسلم من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم ولو قدر منه بعض المعاصي لو قدر منه بعض المعاصي ولو كانت من الكبائر ما دامت أنها دون الشرك ما دامت المعاصي دون الشرك فإنه لكن يكون مسلما ناقص الإسلام وناقص الإيمان ويسمى فاسقا يسمى فاسقا يعني عنده نوع خروج من الدين لكن لا يحكم بكفر بمجرد ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب ما دامت أنها دون الشرك هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يستغفرون بالمعاصي التي هي دون الشرك بل يعتقدون انها تنقص الايمان وان صاحبها يفسق بها الفسق الاكبر الذي لا يخرج من المله هذه عقيده المسلمين خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر ويخرجون بها من المله ويقلدون صاحبها في النار وبخلاف المعتزله الذين يخرجون اصحاب الكبائر من الإسلام ولكن لا يمكنونهم في الكفر ويقولون هم في المنزلة بين المنزلتين لا هم مؤمنون ولا هم كفار فإذا ماتوا على ولم يتوبوا صاروا مثل الخوارج مخلدين في النار ولا عقيدة المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية. فمن صدق بالله عز وجل فإنه يكون مؤمنا ولو فعل ما فعل من المخالفات، لو ترك جميع أركان الإسلام عنده، لو ترك جميع أركان الإسلام لا يكون كافرا ما دام أنه يؤمن بقلبه ويصدق بقلبه بالله عز وجل. فمسألة الأعمال هذه لا تعتبر مزيلة للإيمان ولا حتى منقصة، ولا تمام تنقص الإيمان عنده. هو مؤمن كامل الإيمان بتطبيقه وبقلبه، وأما أفعاله وأقواله فهذه لا دخل لها في الإيمان عنده. هذا مذهب المرجئة ومذهب ضال والعياذ بالله، مذهب ضال ظاهر الضلال ظاهر البطلان. فهؤلاء على طرفي نقيض، أو تشددوا فأخرجوا المسلم الموحد، أخرجوه من الإسلام بسبب ارتكابه لكبيرة دون الشرك. وهؤلاء ناعوا وزادوا واعتبروا المعاصي وجميع المخالفات ليست شيئا ولا تخل بالإيمان. أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا المؤمن الذي يرتكب كبيرة دون الشرك لا يكفر كما تقوله الخوارج والمعتزلة، ولكنه ليس كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان ناقص بكبيرة. هذا هو العدل، وهذا مأخوذ من عين الكتاب والسنة. هذا المذهب، وفيه جمع بين الأدلة، لأن الخوارج والمعتزلة أخذوا من نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، المرجئة أخذوا من نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، أهل السنة والجماعة أخذوا بالأمرين، أخذوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد وجمعوا بينهما. وهذا هو الحق الذي جاء به القرآن. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه، ويردون هذا إلى هذا، فلا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر. هذا مذهب أهل الزيغ. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون بالطرف المتشابه ويتركون الطرف المحكم الذي يفسر المتشابه ويوضحه. أي طريقة أهل الزيغ، يأخذ بعض الأدلة ويترك البعض الآخر الذي يفسرها ويوضحها ويقيدها، هذه طريقة أهل الزيغ. أما الجمع بين النصوص، تفسير بعضها لبعض ورد بعضها إلى بعض، هذه طريقة الراسخين في العلم.
ما نعوذ بالله من الله والمرسلين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين
والمؤمنين
والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين
لما معهم من الإسلام والإيمان، وإن كان عندهم نقص وما لا إخلاق الإيمان والإسلام، لا مسلمون مؤمنون لكن عندهم نقص في هذه المعاصي ومعرضون للوعيد، معرضون للوعيد، ليس الكلام على الإخلاق. نعم. أما لو جحدوا شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترفوا صاروا كفارا، ولو آمنوا ببعض ما جاء به الرسول، إذا آمنوا ببعضه جحدوا بعضه صاروا كفارا. الواجب الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء وافق رغبتنا أو هوانا، وإنما وافق نؤمن بذلك. نعم، لأنه حق، وأهواؤنا ورغباتنا قد تكون ضالة مخالفة. نعم. أما من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ببعض الأحاديث الصحيحة فهو كافر. إذا قال الحديث صحيح لكن معناه هو صحيح، فلو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نرجع لها أهل الخبرة وأهل الطب وأهل المعرفة، كما يقول بعض الكتاب الآن المحظورين. ولو قال الرسول ارمي في الذباب في الماء، أنا ما أعتقد هذا، ولا هو صحيح، ولو رواه البخاري ولا هو صحيح، لأنه هذا يخالف الطب، يخالف كذا وكذا. سبحان الله، يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يتهم، وعلم البشر وطب البشر ما يتهم، كلام المعصوم يتهم، وكلام البشر وطب البشر ما يتهم ولا يحتمل خطأ. أيضا الطب لا يخالف هذا والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. الطب يقول هذا، إن السم يعالج بضده، السم يعالج بضده بما يناسبه. الذباب فيه النقيضات، وإذا وقع في الماء يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغلق الجناح الذي فيه السم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه من أجل أنه يلغمس الجناح الذي فيه الدواء فيواسي السم. هذا يرقه الطب ولا يسره؟ هذا يسره الطب. لكن لما قالت أذواق هؤلاء الجهال صاروا يتكلمون بهذا الكلام، هذا كفر والعياذ بالله، ولهم مقالات في هذا شنيعة. نحو السنة يكذبون بالسنة ويكذبون فيها ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم إلى آخر ما يغوّلون به، وهم يدعون أنهم دعاة. المشكلة أنهم دعاة إلى الإسلام، وأنهم هذه مواقفهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كفر والعياذ بالله. نعم، ألفوا في هذا كتبا معروفة في تكذيب الأحاديث، وإن صحت في البخاري ومسلم واتفق عليها يقولون لها ما توافقون، ما يعتقدونها في طريقهم وفي علومهم التي يدعونها فيهم مهما يدعون. هذه من كلام الرسول في أمور الدنيا، يقولون من كلام الرسول في أمور الدنيا، والرسول يقول أنتم أعلم بشؤون الدنيا، يعني معناه يجهلون الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا نخوض في شأن الله عز وجل، نؤمن بالله ولأسمائه وصفاته، ولا ندخل بالخوض في أسمائه وصفاته ونؤول ونفرقها عن ظاهرها ونجيب لها معاني ما أرادها الله ولا أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لأنها توافق أهواءنا وتوافق علمنا القاصر. الروح المتصرف في كلام الله ونصرفه عن مدلوله عن مراد الله به، هذا كفر والعياذ بالله. نعم، أنا أتأول.
نعم، لا نقول
الله ولا نقول دين الله، نماري يعني نجادل، نقول هذا صحيح ولا ما صحيح، ولا ما دام ثبت بكتاب السنة فلا مجال للخوف، لا مجال للخوف، نؤمن به ونسلم. ولو كان عندنا في عقولنا ما تدرك هذا الشيء، عقولنا ما تحمل أو لا تدرك هذا الشيء، عقولنا قاصرة. ولو كانت عقولنا كافية ما احتجنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى البشرية إلى الرسل. ولو كانت عقولنا كافية ما احتجنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى البشرية إلى الرسل. بل على أن العقول قاصرة، لأنه لا بد من إرسال الرسل لبيان الحق والنهي عن الباطل. العقول قد تسرد شيئا وهو باطل، وقد ترد شيئا وهو حق، لأنها قاصرة. المجال على ما جاءت به الرسل، لا بما تقتضيه العقول البشرية والأفكار البشرية. هذا كان المسلم أن يسلم ويؤمن بما صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتدخل ويخوض في هذه الأمور ويشكك فيها. نعم.
ولا نجادل بالقرآن
ونسأل أنه كما هو القرآن. لا نجادل بالقرآن. لا نجادل بالقرآن، يشمل الجدال بكونه من عند الله كما تقوله الكفار أنه القرآن ما هو من عند الله وإنما هو من عند محمد. هذا جدال بالقرآن. وكذلك الجدال بمعاني القرآن، أن نفسر القرآن من عندنا وبأهوائنا. القرآن لا يفسر إلا بما جاء في كتاب الله وسنة الرسول، أو ما قاله الصحابة أو ما قاله التابعون أو اقتضته اللغة العربية التي نزل بها. ألا ندخل نحن في تفسير القرآن من غير هذه المداخل الأربعة؟ غير هذه المداخل الأربعة ما ندخل في القرآن نفسره، لأن ما تدركه عقولنا. ولا يفسر القرآن إلا الله جل وعلا الذي تكلم به، أو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وكل إليه البيان، أو الصحابة الذين تكلموا على الرسول وأخذوا عنه البيان، أو التابعون الذين رووا عن الصحابة وتلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم البيان، أو اللغة التي نزل بها القرآن، لأن الله أنزله بلسان عربي مبين. فإذا لم يوجد تفسير في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين، تكتب ما تقتضيه اللغة التي نزل بها. أما أن يفسر بما يقوله الطبيب الفلاني والمفسر الفلاني والنظريات تختلف، والفلكي الفلاني نظريات تختلف تتبارك، اليوم نظرية وبكرة نظرية أخرى تكذبها وتبطلها، لأنه من عمل البشر. فلا يفسر كلام الله بأفكار البشر وعقول البشر ومدركات البشر التي تتغير وتتبارك. لا يفسر كلام الله إلا بما يصح من وجوه التفسير المعروفة عند السلف الصالح وعلماء السلف. نعم.
ونشهد أنه كلام رب العالمين.
نعم، نشهد أن القرآن كلام رب العالمين حقيقة، تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل من الله، وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وبلغته الأمة جيلا بعد جيل، كل جيل يبلغه للجيل، كل جيل متقدم يبلغه للجيل المتأخر. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، نحن نكتبه ونقرأه ونحفظه، وهو بذلك كلام الله عز وجل، لا كلامنا ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام جبريل. وإنما جبريل والرسول مبلغان عن الله جل وعلا، الكلام كلام الله، والمبلغ جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، والمبلغ الأمة. نعم. نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، سمى بالروح الأمين، أمين لأنه مؤتمن لا يغير ولا يبدل، مؤتمن على ما حمله الله سبحانه وتعالى، لا يتهم بالخيانة أو بالتزيد أو بالكذب كما تقوله اليهود. جبريل عدونا، جبريل عدونا، وكما يقوله بعض الشيعة إن الرسالة كانت لعلي، ولكن جبريل قال وبلغ عن محمد، هذا تخويف لجبريل عليه السلام وتكذيب لله، لأن الله قال الأمين، هذا تكذيب لله عز وجل. نعم. أن الله وقفه بالأمانة وهؤلاء يقفونه بالخيانة والعياذ بالله، هذا كفر بالله عز وجل. اليهود يقولون إنه عدونا، فأنزل الله جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه بإذن الله مصدقا لما بين يديه، ثم قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميثاق فإن الله عدو للكافرين. فمن عاد جبريل أو عاد ملكا من الملائكة أو رسولا من الرسل فهو كافر، ومن عاد وليا من أولياء الله فإنه مبارد لله في المحاربة كما صح في الحديث. نعم. علمه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا علمه شديد القوى، علمه غني الغالب لمن؟ علمه محمد صلى الله عليه وسلم. شديد القوى من هو؟ جبريل عليه الصلاة والسلام علم محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله. وكلام الله حقيقة، تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل من الله حقيقة، فبلغه محمد صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان كما سمعه جبريل من الله عز وجل، لم يبدل ولم يغير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه حيلا أهلكناه شرهم. ويقول سبحانه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة ومثلنا ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أنزل الله إليه، ما يجحد من ذلك شيء ولا يبدل ولا يغير. وكلام الله جل وعلا كما نزل وبلغ إلينا كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ، حفظه الله من الزيادة والنقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تكفل بحفظ هذا القرآن بنفسه سبحانه وتعالى بخلاف الكتب السابقة، فإن الله وصل حفظها إلى العلماء والأحبار فامتحانا لهم وابتلاء، فغيروا وبدلوا وحرفوا وأفسدوا في كلام الله عز وجل. نعم.
ولا
نقول بأن القرآن مخلوق كما تقوله الجهمية، إن ذلك كفر وجحود لكلام الله سبحانه وتعالى ووصف لله بالنقص أنه لا يتكلم، إن الله جل وعلا لا يتكلم، والذي لا يتكلم ناقص ولا يكون إلها، لا يكون إلها، الذي لا يتكلم لا يكون إلها. ولهذا لما قال هذا لما قال السامري هذا إلهكم وإله موسى، يعني العجل أو صورة العجل والسنباد، قال الله جل وعلا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا لا يرجع إليهم قولا. من تكلم كلا على بطلان عبادته وبطلان إلهيته، على بطلان عبادته وبطلان إلهيته. نعم. ألم يروا أنه، وفي الآية الأخرى يقول ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، الذي لا يكلم هذا ليس بإله، أصم ليس بإله، الله ليس عن الصمم وعن عن البشر أكثر، ليس عن البشر سبحانه وتعالى، والكلام صفة الكمال، وعدم الكلام صفة نقص، الله جل وعلا ليس عن صفات النقص. موصوف بصفات الكمال. نعم.
ولا نقول خلقه ولا مقابلين مع المسلمين.
الجماعة المسلمين يعتقدون أنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، هذه عقيدة المسلمين في القرآن. نعم، منزل من عند الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية وتلاميذه. نعم. من الله بدا، نزل من الله جل وعلا، منه بدا يعني نزل منه سبحانه وتعالى، لا من اللوح المحفوظ كما يقول بعض اهل الضلال ان جبريل اخذ من اللوح المحفوظ، لا، بل سمعه من الله مباشره، منه بدا سبحانه وتعالى، من القران بدا من الله لا من اللوح المحفوظ. نعم. واليه يعود في اخر الزمان، يوقع القران في اخر الزمان، هذا من علامات الساعة أن يسرى بالقرآن من المصائب ومن صدور الرجال فلا يبقى له وجود في الأرض، هذا في آخر الزمان.
ولا تستطيع
من الناس كما سبق أن الذنب إذا لم يكن كفرا أو شركا مخرجا من الملة فإننا لا نكفر به المسلم، بل نعتقد أنه مؤمن ناقص الإيمان معرض للوعيد، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، هذه عقيدة ما لم يستحل له، إذا استحل ما حرم الله فإنه يكفر، أو استحل الربا أو استحل الخمر أو استحل الزنا أو استحل الميتة أو لحم الخنزير، ما حرم الله، إذا استحل ما حرم الله كفر، كفر بالله عز وجل. وكذلك الأكل لو حرم ما أحل الله، لو حرم ما أحل الله كفر. لو حرم التمر أو العسل أو لحم بهيمة الأنعام أو لحم الصيد الذي أحله الله سبحانه وتعالى أو حرم الخبز فإنه يكفر بذلك. فحلوا أحبارهم ورهبانهم أحبابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وجاء تفسير الآية بأنهم أحلوا لهم الحرام فاستحلوا وحرموا لهم الحلال فحرموا. نعم.
ولا نقول
ما يقول الإيمان ذنب كما تقوله المرجئة. لا نقول لا يضر الإيمان ذنب كما تقوله المرجئة. يقول ما دام صدق في قلبك معترف في قلبك فالأعمال أمرها سهل. ما تقول هو مؤمن كامل الإيمان ولو لم يعمل شيئا وهو من أهل الجنة ما شاء الله، ما يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيء من أعمال الطاعة ويقول هو مؤمن بس بمجرد ما في قلبه. هذا كلام من اعظم الضلال والعياذ بالله. نعم. لا نقول لا يضر.
نعم.
كما تقول المرجئه بل الذنوب منها ما يزيل الايمان بالكليه ومنها ما ينقص الايمان فهي كبر على كل حال. الذنوب تغر على كل حال لكن منها ما يقتضي الردة ومنها ما هو دون ذلك يقتضي الفسق أو منها ما يكون معصية ولا يكون فسقا يكون معصية من المعاصي. نعم. نعم هذا مدخل الدخول في بحث الشهادة لمعين لأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا بدليل من الكتاب. من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة شهدنا له بالجنة، ومن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار شهدنا له بالنار. هذا بالنسبة للمعينين. أما بالنسبة للعموم فنعتقد أن الكفار في النار وأن المؤمنين في الجنة على من جهة العموم. أما من جهة الأفراد لا، لا نحكم لأحد بالجنة ولا نحكم له بالنار إلا بدليل من الكتاب والسنة. لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسلمين. هذه عقيدة المسلمين. نعم. نعم. نستغفر للمسيء من المسلمين نستغفر له أنه أخونا، نستغفر له وندعو له بالتوبة والتوفيق أنه أخونا وإن كان مذنبا نستغفر له، له حق علينا حق الإيمان نستغفر له. نستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ولا نقلق المذنب من رحمة الله كما تقوله الخوارج والمعتزلة. لا نقلقه من رحمة الله بل نقول هو معرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا تاب تاب الله عليه عز وجل. لا نقلقه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهذا عمل الوعيدية، الوعيدية الذين هم الخوارج ومن سار في ركابهم هم الذين يقنطون الناس من رحمة الله ويخرجونهم من الذلة بذنوبهم وإن كانت دون الشرك والكفر. نعم. هذا فيه نظر اللوح المحفوظ لا يغير. وما قوله تعالى يرضى الله ما يشاء ويثبت هذا الصحابة الحضرة حضرة يكتبون الأعمال التي تصدر من بني آدم ويرفعونها إلى الله. الله جل وعلا يرفع منها ما يشاء ويمسك منها ما يشاء. أما اللوح المحفوظ فإنه لا يبشر ولا يغير. نعم.
أبدا
القضاء والقدر ولكن هذا من باب الترادف والتأكيد. نعم لأنه فرق واحد. نعم. الصحيح الغالبة الكبيرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنها لا ختمة بلعنة أو غضب أو نار أو نفي الإيمان عنه لا يدني الزاني حين يدني وهو مؤمن ولا يسلك يعني نفي الإيمان عن العاصي هذا دليل على أن فعله هذا كبيرة أو لعنة لعنة الله على الظالمين يجعل لعنة الله على الكاذبين لعن الله السارق لعن الله المخولين فإذا صدرت اللعنة من الله أو من رسوله على ذنب فهذا دليل على أنه كبير أو توعد عليه بالنار أو بالغضب من الله سبحانه وتعالى كل هذه ضوابط كبيرة. أما ما نهي عنه ما نهي عنه ولم يقترن بشيء من هذه الأمور فهذا معصية كبيرة. نعم. مراد إثبات استمرار الخلود وأنه لا انقطاع له استمرار الخلود وأنه لا انقطاع له أهل الجنة في الجنة مخلدون فيها أبد الأبد وأهل النار في النار مخلدون فيها أبد الأبد إلا من دخلها من أصحاب الكبائر من المسلمين فإنه لا يخلدون فيها بل يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها. فقوله ما دامت السماوات والارض مثل قول الخالدين فيها ابدا.
نعم.
سميت جبريل عليه السلام بالروح من القوه لان الروح قد يراد بها القوة وعيده بروح منه يعني بقوة ووصف جبريل بالروح لقوته على الصلاة والسلام وإنه قوي أمين كما قال الله جل وعلا ذو مر يعني قوي علمه الكبير القوة الروح جبريل الروح بمعنى أنه قوي وتطلق الروح ويراد بها ما تحيا به القلوب والقرآن تحيا به القلوب فتسمي روحا وتطلق الروح على النفس التي تحمل البدن فيحيا بها البدن فالروح لها إطلاقات فكل إطلاق يختلف عن الآخر ما يجي معنى الواحد. نعم.
قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حافظ كلام الله لا إله إلا الله
نرجو له ذلك ولكن لا نقطع نفسه الا بدليل على بالنسبه للمعين اما بالنسبه للعموم فمن كان اخر على بالنسبه للعموم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه هذا بالنسبه للعموم اما الافراد فنحن نرجو له ذلك لكن لا نقطع. هذا لا أعرف أنه حديث تداول الناس ولا أعرف أنه حديث وما دام ما ثبت أنه حديث فهو ما يدعى. نعم. حكمه ما يدعى هو إلا إذا ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا كان أحد من الإخوان يبحث عنه يجيب لنا عنه بيان عنه حديث ثبت أنه حديث يدعى به. لو على قسمين لو بما جاءت بمعنى التأسف على هوات الخير فلا بأس على هوات الخير لا هذا أن هذا يدل على الصدق على الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استكبرت لا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. هذا من باب التأسف على الخير، وهذا يدل على كمال الإيمان وعلى صدق الإيمان، أن الإنسان إذا فات شيء من الخير يندم على ذلك ويحصل له انكسار. العلامة على الخير، أما لكل واحد عنده فات الخير وما فاته دليل على ضعف الإيمان أو على عدم الإيمان. أما لو التي تستعمل للتحسر والتسخر هذه هي الممنوعة، فهذا هو الواجب. فإن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت، أنا إذا قال من باب التسخط لقضاء الله وقدره هذا هو المنهي عنه. نعم. هذا حديث لا يرد الدعاء إلا لا يرد القضاء إلا الدعاء، هذا حديث، لأن الدعاء سبب من الأسباب صحيحة شرعية. والأسباب قد يريد الله نتائجها ويترتب عليها ثمراتها. نعم. وهو من قضاء الله، الدعاء من قضاء الله وقدر. القضاء يعالج بالقدر والقدر يعالج بالقدر، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نفر من قضاء الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا يعالج بالقدر. نعم. ما تقول إن الله قدر المعصية وخلاص. لا، الله قدر أيضا الطاعة، اعمل الطاعة، عالج بها المعصية. نعم. القضاء يعالج بالقدر. نعم.
الإنجيل
والتوراة عمل المقرر ومن يدور التوراة عمل الأشياء ومن يدور التوراة عمل الأشياء ومن يدور التوراة عمل الأشياء. الإنجيل والتوراة الموجودان الآن محرفان ومبدلان ومغيران. الإنجيل محكو من الشرك، وأن عيسى ابن الله وأنه وأنه ثالث ثلاثة، عقيدة التهليل والبنوة، وأن يسمون عيسى الابن المخلص إلى آخره. اسمع قراءتهم له في الإذاعة، في إذاعة الإنجيل، تعرف ما فيه من الجسد والكذب والبهتان، فهو محرف. كذلك التوراة محرفة، دخلها التغيير والتبديل والتحريف. والقراءة لا تجوز القراءة في التوراة والإنجيل إلا عند الضرورة، إذا كان عالم من العلماء يريد الرد على النصارى فيبطل كلامه وهو يطلع ويقرأ كتبه. أما طالب العلم والمبتدي لا يجوز له أن يقرأ في هذه الكتب لئلا يغتر بما فيها، يرد عليه ما فيها، لأن ما عنده مقاومات يقاوم بها الضلال، فربما تنطلي عليه. نعم.
وعن هذا
يرتبط بعض الموضوع على موسى وأنه عصبي وأنه مدلل وأنه من كيف، هذا كله تنقص لموسى عليه السلام، يخشى على صاحبه من الكفر، يخشى على صاحبه من الكفر، إلا إذا كان جاهلا وهو ممن يعذرون بالجهل. أما الجاهل الذي يعيش بين المسلمين يقرأ القرآن هذا غير معلوم. الحاصل لا يجوز تنقص أي نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم.
الله
أعلم. الله أعلم. هذه المسألة ما توصل العلماء فيها إلى نتيجة. والجدال فيها ما تحت طائر. الجدال فيها ما تحت طائر. كما يقولون طويلة الليل قليلة النيل. الفرق هذا أحسن. نعم. تفسير المنار أول شيء فيها أشياء كثيرة طبيعية، مثل ما نقل عن شيخ محمد عبد تفسير الجواهر، هذا جواهر راح يجر الجواهر، أو تفسيره الجواهر هو اسمه عن الجوهر، هذا أيضا كله خرافات وأباطيل ونظريات تفسير القرآن الكريم. وتفسير القرآن بإعجاز العلم اللي يقولون كثير الآن، كله ما عليه دليل ولا وإنما هو تخرصات. نعم.
ما هو تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم؟
وهذا الملحد الخبيث هذا مصطفى محمود هو مصطفى محمود هذا يفسر القرآن الآن بأباطيل قراءات والعياذ بالله ملحد. نعم والمشكلة أنه يجي بالإذاعة والتلفزيون نعم يقول ان البني ادم اصل وجود عقل البشر قس حولا عن قس رغم البني ادم يعني حكم على نفسه بانه قس هو صحيح انه قس في فكره وفي عقيدته قس نعم تفاسير القديمه كل ما تقادم الكتاب او التفسير فهو لا شك انه احسن واثبت واقدر علم تفاسير القديم تفسير ابن جرير تفسير البغوي تفسير ابن جرير عنوان المفسرين ويفسر بوضوح التفسير الصحيحه تفسير ابن جرير كذلك تفسير البغوي كل هذه تفاسير موجوده التفاسير العصريه مثل تفسير الشيخ ابن سعدي هذا أيضا مأخوذ من كلام الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هو تفسير منضبط في الجملة نعم لا يجوز أن يهون الجليل إلى جهة المصحف إلا إذا كان المصحف مرفوع أما إذا كان المصحف محاري لرجليه لا يجب أن يكون في الجنة لأن هذا فيه إهانة للمصحف نعم حتى لو كنت في الجنة الواحد ما يصير هذا إهانة للشخص يهدي كلام الله عز وجل نعم هذا يحتاج إلى تقرير من لجنة طبية موثوقة أن الحمل فيه خطر على حياته إذا قرروا أن فيه خطر على حياتها فإنه يرفع تقرير للإفتاء يكتب معه السؤال وينظر فيه إن شاء الله هذه الأمور ما يجوز التساؤل فيها والفتوى الفردية فيها ما ولا تشتكي الغرزة الفتوى التي لم تبنى على تقرير طبي موثوق نعم لأن الناس الآن يتهربون من الحمل يتهربون من الحمل المدرسة تتجرف ولا يتهرب من الحمل فأخذت رؤون على كلمة الحمل ولم عنده عيال يخاف من الفجر ولو بكثر من العيال يقول الشيطان تراهم يغلبون عليه أو مؤتمر الكتاب اللي عمله الملاحدة من سنتين يؤثر على ضعاف الإيمان يقولون يجي وقت تشح الأرض يكثر البشر ولا يجي في الأرض رزق على سوء ظن بالله عز وجل الذي يخلق الخلق يرزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهم نحن ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا نحن نرزقهم وإياكم فالرزق على الله جل وعلا والأولاد مطلوبون في الإسلام لتشكيل الأمة ولينفع الله بهم الأمة ينفع أول شيء ينفع من الوالدين أيضا ما تدري من اللي يبقى منه وكما يموتون حسب هالعدد الذي اخترته وبقيت عليه أنه يبي يبقى وكما يبي عليه الموت يموتون كلهم ما تدري من اللي يبقى من اللي يموت هذا كان تتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا إلا في حالة الضرورة القصوى إذا قرر الأطباء الموثوقون أن الحمل يقضي على حياة الأم فهذه لها حالة خاصة نعم ولكن ما يخفي بها كل احد لازم تعرض على لجنه من اهل العلم يروح فيها ويبحثون التقرير و... لا هذا طيب هذا طيب اشترط عليه انه ما يدخل على يده وان الدش يفسدها يفسد اولادها جزاك الله خير هذا شرط صحيح فاذا خالفه لها حق لها لك حق الفتح تفعل الضرر نعم وليت الرجال يعملون هذا فليس وجودنا ونياتهم إلا من يتق الله سبحانه وتعالى. لحصلوا خير كبير، لكن زوجون من عنده دراهم كبير ولا من يحبونه أو أقاربهم ولو كانوا من أفسق الناس وأفسد الناس ولا يصلحون للمرأة، هذه خيانة للأمانة. المرأة ضعيفة ومسكينة وتتحمل ولايتها والنظر لها.